من الرأي التي تؤشر ساعتها إلى الثانية ظهرا جولة المنتصف وهذه عناوينها. وسط تضارب الأنباء بشأن المنحة القطرية المالية بغزة تواصل صرف الدفعات المالية للموظفين عن شهر سبتمبر. نادي الأسير يؤكد فشل التوصل لاتفاق بين الأسرى والاحتلال وإجراءات تصعيدية من قبل الأسرى خلال الفترة المقبلة. قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس يقتحم الأقصى والأوقاف ترصد أكثر من 1000 انتهاك بحق المدينة المقدسة خلال العام الماضي. سعدت مساء مستمعينا الكرام، جولة المنتصف يقرأها غازي العلول. تواصل وزارة المالية في غزة صرف دفعات مالية عن شهر سبتمبر 2018 للموظفين المستفيدين من المنحة القطرية بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل عقب تأخر الاحتلال في إدخال الدفعات الثالثة من المنحة. وأفادت الوزارة أن الصرف اليوم سيكون في كافة فروع البنك الوطني وبنك الإنتاج وكافة فروع بنك البريد. بدورها طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام وزارة المالية باحتساب المنحة القطرية في حال تم صرفها من راتب شهر أكتوبر، كون أن ما صرف اليوم هو نسبة من راتب شهر سبتمبر. وأضافت النقابة في بيان لها أنه بالتزامن مع صرف المنحة لمستحقيها يتم صرف النسبة المتفق عليها للموظفين المستثنين منها. وأكدت النقابة أنها تبذل جهودا كبيرة في التواصل مع المسؤولين من أجل تحقيق ذلك. هذا وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت خلال اجتماعه أمس السماح باستئناف تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة اليوم. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن السفير القطري محمد العمادي أجرى عدة لقاءات في إسرائيل أمس بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنه شدد على ضرورة تحويل الأموال منعا للمزيد من التصعيد. هذا ووصل السفير القطري العمادي إلى قطاع غزة مساء أمس عبر معبر بيت حانون إهرز. قال موقع والا الإخباري الإسرائيلي أن أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة باتت جزءا من الدعاية الانتخابية في إسرائيل. وأضاف أفي يسخاروف وهو محلل الشؤون الفلسطينية في موقع والا العبري إن حماس تعتقد أن إعاقة إسرائيل لإدخال الأموال القطرية إلى غزة جزء من الدعاية الانتخابية، وتعلم تماما أن إسرائيل تنوي المنع الكلي لهذه المنحة لأن الجانبين يعتقدان أن استمرار ضخ الأموال القطرية يشتري المزيد من الهدوء في القطاع الذي يعيش توترا مستمرا. في موضوع منفصل، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بتفجير علم زرعه شبان فلسطينيون على السياج الفاصل جنوب قطاع غزة. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال وفقا لدعوت بأن العلم لم يكن مفخخا، وأصبحت الأعلام الفلسطينية التي يعلقها الشبان الفلسطينيين على السياج الفاصل تشكل هاجسا مرعبا لقوات الاحتلال بعد تفجير علم زرعته أو الألوية الناصر صلاح الدين، وهي إحدى الأذرع العسكرية للمقاومة في غزة بتاريخ 17 فبراير من العام الحالي. أكد نقيب صيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش أن الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين في عام 2018 أسفرت عن استشهاد 3 صيادين وإصابة عدد منهم إلى جانب اعتقال 64 صيادا داخل عرض البحر. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
تتنوع الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون في عرض بحر قطاع غزة المحاصر في وقت لا تتوانى فيه بحرية الاحتلال عن تضييق الخناق عليهم بشتى الوسائل من استهداف وقتل ومصادرة معدات وأجهزة واعتقال العديد منهم. ويتعرض الصيادون لإطلاق نار مباشر إضافة إلى الاعتقالات المتكررة ومصادرة القوارب بهدف منعهم من ممارسة عملهم وتضييق مساحة الصيد المخصصة لهم، الأمر الذي يحول دون صيدهم أسماك متنوعة تدر عليهم دخلا وفيرا. نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة أكد أن الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين في عام 2018 أسفرت عن 3 شهداء وخمسة جرحى إلى جانب اعتقال 64 صيادا داخل عرض البحر. ويوضح عياش أن الاحتلال قام بمصادرة 8 حسكات للصيادين بما فيها المواتير الكهربائية والشبكات، وأيضا مصادرة مركب بمعداته وأجهزته، إضافة إلى مصادرة مركب جر كبير بمعداته. ولا تتوقف اعتداءات وانتهاكات بحرية الاحتلال بحق الصيادين وممتلكاتهم عند هذا الحد، حيث تقوم زوارق الاحتلال بملاحقة الصيادين وإطلاق النار المباشر عليهم والضغط عليهم لترك مهنتهم التي يعتاشون منها. نقابة الصيادين بدورها تحاول متى توفرت لها الإمكانات مساعدة الصيادين ومد يد العون لهم من خلال تقديم الشباك وبعض الماكينات والأجهزة اللازمة لهم، إلا أن الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع المحاصر تحول دون الاستمرار في ذلك. ويعتش من مهنة الصيد 4000 صياد غزي، وهم من أكثر فئات الشعب الفلسطيني بغزة الذين يعانون من الفقر والظلم والاستهداف الإسرائيلي المتواصل بشكل يومي.
طالب مجلس الشباب الفلسطيني والتجمعات والأطر الشبابية بإنهاء حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية، ودعا المجلس لإجراء انتخابات شاملة لكل مفاصل النظام السياسي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
في ظل الانقسام السياسي الفلسطيني وحالة التفرد السياسي من قبل السلطة، يعمل الشباب الفلسطيني الواعي على إنقاذ مستقبل شعبه على أسس ديمقراطية. مجلس الشباب الفلسطيني وخلال مؤتمر صحفي عقده في غزة طالب بإنهاء حالة الانقسام وإعادة حالة الشراكة الوطنية.
الدعوة لانتخابات شاملة لكل مفاصل النظام السياسي الفلسطيني متمثلة بالرئاسة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي بالتزامن لتجديد الشرعيات واختيار الشعب الفلسطيني ممثلي وقيادته المستقبلية. نرفض رفضا قاطعا إجراء أي انتخابات كانت بدون القدس أو أي بقعة من وطننا الحبيب، ووحدة الجغرافيا لفلسطين ضرورة مطلقة في أي انتخابات قادم.
المجلس دعا إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على قاعدة الشراكة الوطنية ودمج الشباب بكافة هيئات ولجان المنظمة وتخفيض سن الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية.
ندعو كل مكونات الشعب الفلسطيني بالمطالبة بكافة الأشكال والوسائل للعودة إلى خيار الانتخابات النزيهة من أجل استعادة النظام السياسي الفلسطيني بما يخدم مستقبلنا وقضيتنا. إعادة بناء وهيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية بما فيها الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وضرورة دمج الشباب بكافة هيئات ولجان المنظمة.
رئيس مجلس الشباب الفلسطيني إياد دريملي قال إن الشباب الفلسطيني جاء للمطالبة بتشبيب النظام السياسي وضخ دماء جديدة لما له من أثر إيجابي في الأجندة الوطنية.
يعني الشباب يطالبون اليوم بخفض سن الترشح وتشبيب المؤسسات الوطنية ودفع عملية الشباب لتولي عملية صناعة القرار والتواجد في مواقع القيادية للتأثير وللتشبيب وضخ دماء جديدة في هذه المنظومة الفلسطينية والمنظومة السياسية الكاملة، وبالتالي جاء هنا ليؤكدوا على مطالبهم وحقوقهم بعد انقطاع عام وحرمان أكثر من 13 عاما من ممارسة العملية الديمقراطية في المشهد السياسي الفلسطيني.
أكثر من 13 عاما غابت العملية الديمقراطية عن الواقع الفلسطيني بسبب تمسك رجالات السلطة بمناصبهم التي لم يغادروها منذ قرابة عقد ونصف من الزمن.
في ملف الأسرى حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم من تفاقم معاناة الأسرى المرضى والجرحى القابعين في معتقلات الاحتلال في ظل استمرار الانتهاكات الصحية التي تمارسها إدارات السجون الإسرائيلية بحقهم، والتي تستخدمها كنوع من أنواع العقاب ضدهم من خلال إهمالهم طبياً. دعت هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية لأجل الأسرى في مؤتمر صحفي نظمته في بيروت تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في ظل الهجمة الأخيرة على الأسرى في سجن عفر إلى نصرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الهيئة في بيان صحفي لها أن قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني لا يمكن فصلها عن جوهر القضية الفلسطينية. هذا واعتبر الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان ما يحدث اليوم من اعتداءات بحق الأسرى عامة والأسرى في سجن عفر بشكل خاص جريمة حرب تضاف إلى جرائم الاحتلال، مطالبا بوقفة جادة لحماية الأسرى من انتهاكات الاحتلال.
ما يحدث اليوم هو جريمة احتلالية بكل ما تحمل الكلمة، معنى جريمة حرب تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق شعبنا في الميدان، في القطاع، في القدس، في غزة، في الضفة، في 48، نحو الإنسان الفلسطيني والشجر والحجر. ما حصل هو جريمة بكل ما تحمل الكلمة. معنى المطلوب اليوم من الكل، الفصائل، السلطة، الأحزاب، الدبلوماسية الفلسطينية في الشتات، أي فلسطيني حيث كان، أن نرفع صوتنا وجرحنا وأملنا بحرية الأسرى وتحرير الأسرى. وجريمة الاحتلال كبيرة كانت تستحق وتستأهل أن نرتقي إلى حجم هذه الجريمة الاحتلالية بالذود عن أسرانا.
في سياق متصل قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الاحتلال يحاول الضغط على الأسرى لخدمة الدعاية الانتخابية مؤكدا وقوفهم إلى جانب الأسرى.
أسران البواسل اليوم في محاولة لترويضهم وتركيع نفوسهم الأبية، الاحتلال يحاول الضغط على الأسرى خدمة لمشاريعه وخدمة لدعايات الانتخابية القادمة. نحن نقول اليوم هؤلاء الأسرى الأبطال نحن معهم، هم عيوننا في حدقات العيون، نسهر عليهم، نعمل ليل نهار لأن يعيشوا بكرامة هم وذويهم، ونعمل ليل ونهار لتحريرهم. ولذلك لا يظن الاحتلال ولا يظن القاصي والداني أن قضية الأسرى قضية مجموعة من الأبطال المعتقلين خلف السجون وانتهى أمرهم. لا، نقول يا أبطالنا الأسرى إن لكم إخوة وقادة لا يبيتون ليلا ونهارا إلا ويعملون على تحريركم.
بحثت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمه النائب يوسف جبارين بواسطة مركز عدالة الحقوقي ضد قرار مصلحة السجون الإسرائيلية ولجنة الكنيسة الذي يقضي بمنع النواب العرب من زيارة الأسرى في سجون الاحتلال. وقد جاء الالتماس الذي قدمه المحاميان حسن جبارين ومنى حداد بعد أن رفضت مصلحة سجون السماح للنائب جبارين وعدد من النواب العرب بزيارة الأسرى الفلسطينيين من بينهم القائد الفلسطيني مروان البرغوثي. هذا وقال نادي الأسير الفلسطيني إن جلسة الحوار التي عقدت بين الأسرى وإدارة معتقل عفر انتهت بالفشل. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن إدارة المعتقل أعلنت عن نيتها فرض سلسلة من العقوبات على الأسرى وتتمثل بعقد محاكمة للأسرى في الغرف التي تم حرقها في أقسام 15 و 11 وفرض عقوبة بالسجن الفعلي عليهم لمدة 4 سنوات وغرامة مالية بقيمة 40,000 شيكل وإضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارة والكانتينة لمدة 2 شهر. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. في سباق الانتخابات الإسرائيلية والتي كانت على مدار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تمثل فترة تغول الاحتلال وأحزابه في فرض المزيد من الضغط على الفلسطينيين بمختلف فئاتهم، يبدو ومن خلال ما تشهده سجون الاحتلال خلال الفترة الأخيرة أن الأسرى وحسب ظنون الاحتلال الواهية بأنهم سيكونون بمثابة ورقة اللعب الرابحة لمن يود الفوز في الانتخابات. في تزايد وتيرة الاقتحامات لغرف الأسرى على غرار مجده وعفر الذي شهد أحداثا متوترة خلال الأيام الماضية، قدر فارس رئيس نادي الأسير أكد أن الإجراءات المتخذة بحق الأسرى مماثلة للحروب التي شنت على غزة، وهي تأتي في سياق تسديد الفواتير للأحزاب الإسرائيلية في انتخاباتها.
الحروب التي شنت على غزة والإجراءات المتخذة بحق غزة أيضا هي يعني جزء منها تسديد فواتير لمصلحة الأحزاب، والآن أن ينقل هذا إلى أسرى يعيشون في مساحة نصف كيلو متر مربع، أن يؤتى بكل هذه القوات، هذا يعني أن إسرائيل تتجاوز خطوط حمر. إذا تكرست هذه كتقليد من تقاليد العمل، يعني أن لا يستغرب أحد أن نستقبل أبناءنا شهداء وكان يمكن جريمة عوفر أن يتمخض عنها شهداء.
قدورة قال أن الاحتلال يستغل الحالة الوطنية الفلسطينية الصعبة لكسر روح الأسرى.
يعني للأسف الشديد تستخدم وتستغل الحالة الصعبة التي تعيشها أو الأزمة العميقة التي تعيشها الحركة الوطنية، وبالتالي تريد أن تكسر روح الأسرى من أجل أن تكسر روح الشعب الفلسطيني. فلذلك يعني قبل فوات الأوان علينا أن نتحرك، وهذا التحرك يجب أن يتصف بالشمول.
إذا لم يتم التوصل لحلول مرضية للأسرى في سجن عوفر، فإن 15 أسيرا في 17 قسما سيدخلون إضرابا عن الطعام، كما أكد رئيس نادي الأسير.
توصل الأسرى في عوفر إلى حل يرضيهم، هناك 17 قسم سيخرج منها 15 مضربا عن الطعام في 17 قسم في أنحاء مختلفة. في بعض السجون هناك يعني حالة يعرفها الأسرى أكثر، أن هناك حوالي 50 أسير يرتدون زيهم الكامل أي زي إدارة السجون، ويتجولون بالقرب من الأبواب في إشارة إلى أن هذا التصعيد يعني قد يصل إلى الاحتكاك بالأيدي بين الأسرى والسجنين، الأمر الذي يعني أنه كل السجون ستعيش حالة من الاستنفار.
قدورة شدد على أن المعركة ليست معركة عوفر، بل هي معركة كل الشعب الفلسطيني في ظل عدم مبالاة الاحتلال بالقوانين الدولية.
لذلك المعركة ليست معركة عوفر، هي معركة الأسرى جميعا، وهي معركة كل أبناء الشعب الفلسطيني، لأن الذي يراقب طبيعة السلوك الإسرائيلي الهامج اتجاه الشعب الفلسطيني يجد أن إسرائيل لا تعير بالا لا لمجتمع دولي ولا لقوانين دولية ولا لمنظومة قيمية، دولة ماركة خارجة عن القانون.
حالة من التوتر تزداد وتيرتها يوميا في سجون الاحتلال بالتزامن مع محاولة الأحزاب الإسرائيلية السيطرة على الحكومة لتكون الخطة واضحة، الفائز هو من يلحق أكبر ضرر بالفلسطينيين. في السياق كدا عضو الإدارة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الفتاح دولان، فشل المفاوضات جاء نتيجة تعنت الاحتلال لتحقيق المطالب المشروعة للأسرى.
انتهت بالفشل لأنه إدارة مصلحة السجون وإدارة سجن عوفر رغم حالة القمع ورغم كل الخسائر والدم الذي سال 150 إصابة، جزء منها إصابات مباشرة في الوجه وحالات كسر في الحوض وفي الأقدام، كل هذه الإصابات وكل هذه الفضائع تريد إدارة مصلحة السجون أن تعاقب قسم أن تعاقب سجن عوفر لأنه احتج بطريقته على دخول وحدة القمع المتسادة والثلاث وحدات الأخرى التي رافقت وحدة المتسادة. هي شرفت هذا الموضوع، وحدة المتسادة أو ما تسمى بالمتسادة تستخدم السلاح، وهي استخدمت السلاح، وهي ذات الوحدة التي قتلت الشهيد محمد الأشقر في سجن النقب قبل 10 سنوات، دخلوا للتفتيش فليكن، أما قمع الأسرى والاعتداء عليهم وإطلاق الرصاص المعدني والرصاص الفلفل والغاز وقنابل الصوت بشكل مباشر، أحد الحالات وضعت البندقية على قدمه بشكل مباشر وأطلقوا عليه الرصاصة المعدنية بشكل مباشر، الكلاب شاركت في الاعتداء على الأسرى، اعتدت على الأسرى بشكل مباشر، وبالتالي الأسرى يطالبون حتى تعود الأمور إلى الوضع الطبيعي على إدارة مصلحة السجون أن تستجيب لمطالب الأسرى. المطلب الأول أن لا تعود هذه الوحدات القمعية للدخول إلى أقسام الأسرى. ثانيا أن يتم علاج كل الحالات التي تم الاعتداء عليها وأصيبت بشكل مباشر. ثالثا أن لا يتم فرض أي عقوبة على الأسرى في سجن عوفر، هم قمعوا السجن ويريدوا معاقبة هذا السجن.
ميدانيا في الضفة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أسيرا محررا خلال عمليات اقتحام في قرى بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بلدة عجة جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية عقب اقتحامها بلدة عجة إضافة لشارع جنين نابلس ومحيط بلدتي سيلة الظهر وجبع. هذا أيضا واعتدى الاحتلال على فلسطينيين شاركوا في مسيرة سلمية ضد فتح الاحتلال شارعا استيطانيا على أراضي عناتة. وقال مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبدالله أبو رحمة أن الهيئة تنظر بعين الخطورة لهذا الشارع الاستيطاني نظرا لتعزيزه سياسة الفصل العنصري.
نعم بالتأكيد ننظر بعين من الخطورة إلى هذه الشوارع وبالذات هذا الشارع الذي هو ينفذ ضمن مخطط يقوم به الاحتلال، وهو بالتأكيد مخطط تنفيذ E1، والذي يحاول الاحتلال من خلال هدم التجمعات البدوية وترحيل الساكنين في تلك المنطقة لضم أكبر عدد ممكن من المستوطنات إلى القدس. وبالتالي عملية الصمود السابقة التي كانت في الخان الأحمر أجلت وأخرت، وبإذن بإذن الله ستفشل هذا المخطط، فلجأ إلى عمليات الشوارع الالتفافية والتي من خلالها حاول طبعا أردنا أن نسلط الضوء إلى قمة الأبرتهايد والتمييز العنصري الذي يمارس الاحتلال على الشعب الفلسطيني من خلال إنشاء شارعين، إحداهما للفلسطينيين والآخر للإسرائيليين، بينهما جدار يمنع التحرك على الشارع الآخر الذي تظاهرنا عليه اليوم. وبالتالي هي صورة واضحة وجلية، ولكن الأخطر في ذلك بأن الاحتلال الإسرائيلي أو هناك ضغط من المستوطنين، ونتحدث عن كتل استيطانية كبرى كأمعال أدوميم وكأكفار أدوميم التي فيها قيادات إسرائيلية من البيت اليهودي زي أوري أريئيل ومن قيادة الإدارة المدنية، بالإضافة إلى مستوطنات صغيرة أخرى هناك، هؤلاء يضغطون على الاحتلال لأن هناك يعانون كما بين قوسين في الدخول من حاجز زعيم وحاجز حزمة.
الجولة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأوقاف تنتهي من استئجار سكن الحجاج للموسم المقبل.
الرأي الفلسطينية خرجت منكم لتعبر عنكم وتحمل همكم. 98 FM.
أهلا بكم من جديد. في القدس قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية غرب القدس المحتلة تأجيل محاكمة 5 مقدسيين. وبحسب مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان، فإن قاضي المحكمة قرر تأجيل الحكم على الشبل المقدسي إبراهيم من البلدة القديمة بالقدس، وأيضا كل من مؤمن الكركي وخالد السخن وعبد الله نجيب ومحمد العتيق. وذكر أن شرطة الاحتلال استدعت الشاب جادلة خضر الرجبي 39 عاما من سكان حي بطن الهوى ببلدة سلوان للتحقيق معه في شرطة البريد بالقدس. هذا واقتحم قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة يورام هليفي برفقة مجموعة من المحاربين القدامى الذين احتلوا المسجد الأقصى المبارك عام 67 صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة. وفتحت شرطة الاحتلال الساعة 7 صباحا باب المغاربة، ونشرت عناصرها الخاصة وقوات التدخل السريع في باحات الأقصى تمهيدا لتوفير الحماية الكاملة للمقتحمين اليهود. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس إن قائد شرطة الاحتلال هلافي ومجموعة من المحاربين القدامى اقتحموا المسجد الأقصى برفقة طواقم تصوير تابعة للشرطة ونظموا جولات استفزازية في باحاته. قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تقريرها السنوي عن العام 2018 إن المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وسائر دور العبادة تعرضت ل 1300 انتهاك إسرائيلي، ما يعني تزايد عدد الاقتحامات ونوعها وأعداد المقتحمين. وكشف التقرير أن المسجد الأقصى انتهك ودنس 376 مرة، وقرابة 30,000 مستوطن اقتحموه ودنسوه. وسجل التقرير 25 مخططا ومشروعا تهويديا وأكثر من 20 اعتداء وتدنيسا للمقابر والمساجد، كما أبعد الاحتلال أكثر من 176 شخصا عن المسجد الأقصى. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية تتسابق القيادة السياسية في إسرائيل لإبراز قوتها في الدعاية الانتخابية بالاعتداء على الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ومنها الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى المبارك. الأوقاف الإسلامية تخشى أن ينتهج نتنياهو ما فعله شارون قبل 19 عاما باقتحام الأقصى للفوز في الانتخابات. فادي عليان أحد حراس المسجد الأقصى المبارك أكد أن حراس المسجد لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام إجراءات الاحتلال بحقه رغم إبعاد 5 من زملائه عن عملهم في ساحات المسجد.
نرفض الإجراءات المتخذة بحق أبنائنا حراس المسجد الأقصى، وأن يكون الموقف مشابه لوقفة الأبواب الإلكترونية، وأننا كحراس المسجد الأقصى لن نقف مكتوفي الأيدي دون حراك أمام عنجهية الاحتلال بحق مقدساتنا الإسلامية.
مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني دعا الأمتين العربية والإسلامية للدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من جرائم الاحتلال المستمرة.
نحن نرسل رسالة للعالم أجمع على الأمة العربية والإسلامية أن تتخذ مواقفها لدعم دائرة الأوقاف في مواقفها في الدفاع عن المسجد الأقصى، وفيما يحصل يوميا من انتهاكات يومية على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
الناشط المقدسي عوض السلايمة ناشد الجهات المعنية بشد الرحال للمسجد الأقصى والدفاع عنه.
احنا من ناشد الكل المسلم يا عالم، احنا موجودين على ابواب المسجد الاقصى ومش قادرين نفوت المسجد الاقصى. نطلب من الكل انه يشد الرحال لهذا المسجد الغالي على قلوبنا.
هذا وتواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها بحق القدس والمقدسات بكل جرأة وعنجهية واستفزازية، وذلك بسبب الانحياز الأمريكي إلى سياسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية بقيادة دونالد ترامب.
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس اليوم أن الوزارة انتهت من استئجار سكن الحجاج للموسم المقبل في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقال دعيس في تصريح صحفي أن لجنة استئجار سكن الحجاج لهذا العام، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء وأيضا عضوية وفد الوزارة زياد درجوب وسليم الأشقر ولقمان الحلو، إضافة إلى ممثلي وزارات المالية أو اللوازم العامة والسياحة والآثار وديوان الرقابة المالية والإدارية، وقامت بإنجاز المهمة الموكلة لها، وذلك باستئجار السكن المناسب لحجاج الضفة الغربية لهذا الموسم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. أبلغ الجانب المصري الجانب الفلسطيني الليلة بإغلاق معبر رفح البري اليوم في كلا الاتجاهين بمناسبة ذكرى ثورة يناير في مصر. وأوضح الجانب المصري أن المعبر سيعود للعمل مجددا كالمعتاد في اتجاه واحد للعائدين يوم الأحد القادم. هذا ونظم الحراك المستقل صباح اليوم وقفة أمام البوابة الخارجية لمعبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر للمطالبة بفتحه أمام حركة سفر المواطنين. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بتحييد معبر رفح عن الخلافات والتجاذبات السياسية، وأخرى تؤكد على أن معبر رفح هو شريان الحياة لقطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ أكثر من 12 عام. قال مدير عام قوى الأمن الداخلي بغزة توفيق أبو نعيم إن عام 2018 شهد إنجازات عظيمة على صعيد العمل الشرطي والأمني، مشيرا إلى أن ذلك بفضل منظومة أمنية متماسكة. ونوه أبو نعيم في تصريح صحفي إلى أن الأعداء يريدون تفتيت الحصن الذي يحمي ظهر المقاومة ويسر على أمن المجتمع، لكن لن يستطيعوا أن ينالوا منه كما قال. وأشار أبو نعيم إلى أنه لولا تضافر شرائح المجتمع وتعاونها مع المؤسسة الأمنية في أحل أو في أحلك الظروف ما كانت الأجهزة الأمنية ستحقق هذه الإنجازات التي يفخر بها كل فلسطيني. من جانبه قال مدير عام الشرطة في غزة لواء تيسير البطش إن وزارة الداخلية جاهزة لتلقي الشكاوى والملاحظات من أجل محاسبة المخالفين والمخطئين ورد الحقوق لأصحابها. وبين البطش خلال حفل لاستعراض منجزات الشرطة خلال عام 2018 أن جهاز الشرطة منفتح على جميع شرائح الشعب وجاهز للتعامل مع الكل. مستمعينا الكرام، كانت هذه ملفاتنا السياسية والمحلية لحظات، ونبقى مع ملفي الاقتصاد والرياضة.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم في الملف الاقتصادي. أعلن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال وبنك فلسطين إطلاق الدفعة الأولى من القروض الميسرة لعشرات الشباب والعاطلين عن العمل في المحافظات كافة، والتي تأتي ضمن برنامج مشروعك والمنفذ بالتعاون مع الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل وبنك فلسطين. وقال المدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان إن هذه القروض ستتيح للمقترضين تنفيذ وإنشاء مشاريع تنموية صغيرة منتجة بعد أن حازت دراسة جدوى وفكرة المشروع على موافقة الجهات المختصة في الصندوق والبنك. شرعت وزارة النقل والمواصلات بإصلاح الأضرار التي وقعت في حوض ميناء الصيادين غرب مدينة غزة ونتجت عن المنخفض الجوي الأخير. وأفاد مدير عام سلطة الموانئ البحرية خليل الزيان بأن طواقم عمل مشتركة من وزارته والأشغال العامة والمالية يعملون في الوقت الراهن على سحب الرمال الزائدة من حوض الميناء لتسهيل دخول وخروج مراكب الصيادين. وبين الزيان أن المنخفضات الجوية والرياح تزيد الرواسب الرملية في حوض ميناء الصيادين مما يقلل من عمقها خاصة في منطقة بوابة الميناء. أطلقت المنظمة العربية لحماية الطبيعة بالكويت حملة المليون شجرة لدعم مشاريع دعم صمود المزارعين الفلسطينيين. وقالت رئيس الشبكة العربية للسيادة على الغذاء رزان زعيتر في لقاء جمعها مع مسؤولين في المنظمة إن هذه الحملة تأتي بهدف دعم المزارع الفلسطيني المتواجد في أرض فلسطين منذ عام 1948 وفي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بهدف تمكين هؤلاء من البقاء في أرضهم. حصل بنك فلسطين على جائزة أفضل مؤسسة مالية في مجال صرف العملات الأجنبية في فلسطين للعام 2019، وذلك ضمن تصنيف مجلة جلوبال فاينس العالمية المختصة بالشؤون المالية في نيويورك. ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة لأول مرة بناء على تقييم للبنوك العاملة في فلسطين من قبل محرري المجلة المختصين، واستنادا لبيانات مستقاة من محللين ومختصين واستشاريين ومدراء تنفيذيين في القطاع المصرفي، بالإضافة لاستطلاع حصري لقراء المجلة من المؤسسات بهدف زيادة دقة وموثوقية النتائج. جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو التالي: سعر صرف الدولار الأمريكي 3.68 شواكل، سعر صرف اليورو الأوروبي 4.18 شواكل، سعر صرف الدينار الأردني 5.19 شواكل، سعر صرف الجنيه المصري 20 قرش. نهاية الملف الاقتصادي، لحظات ونكون معكم في الملف الرياضي.
الكرة والملاعب. الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
أول ابن سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
أهلا بكم في ملف الرياضة. حقق إشبيليا فوزا غاليا على برشلونة بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بذخوان في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، ومع غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البارسا الأول. وافتتح بابلو سارابيا أهداف اللقاء في الدقيقة 58 لصالح أصحاب الأرض، ثم ضاعف زميله وسام بن يدر النتيجة في الدقيقة 76. ويحتضن ملعب الكامب نو مباراة العودة بين الفريقين الأربعاء المقبل، حيث سيحتاج الفريق الكتالوني إلى تحقيق الفوز بفارق 3 أهداف للعبور إلى المربع الذهبي. في أخبار برشلونة، أعلن النادي الكتالوني تعاقده رسميا مع الهولندي فرينك دي يونغ لاعب خط وسط أياكس أمستردام الهولندي. ووفقا للحساب الرسمي لبرشلونة، فإن دي يونغ سينضم للفريق الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي. وقال برشلونة خلال بيانه: تكلفة الصفقة 75 مليون يورو بجانب 11 مليونا كمتغيرات، وسيوقع اللاعب عقدا مع النادي لمدة 5 مواسم. في فرنسا، فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ستراسبورغ بهدفين دون رد على ملعب حديقة الأمراء ليتأهل إلى دور 16 في كأس فرنسا. وسجل هدفي المباراة دانسون كافاني وأنخيل دي ماريا في الدقيقتين 84 و 80. وتعرض نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان لانتكاسة جديدة بإصابته خلال اللقاء بعد مرور أقل من ربع ساعة على الشوط الثاني. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار. بداية الجولة، وهذا تذكير بالعناوين. وسط تضارب الأنباء بشأن المنحة القطرية المالية بغزة، تواصل صرف الدفعات المالية للموظفين عن شهر سبتمبر. نادي الأسير يؤكد فشل التوصل لاتفاق بين الأسرى والاحتلال، وإجراءات تصعيدية من قبل الأسرى خلال الفترة المقبلة. قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس يقتحم الأقصى، والأوقاف ترصد أكثر من 1000 انتهاك بحق المدينة المقدسة خلال العام الماضي. شكرا لحسن انصاتكم مستمعين الكرام، انتهت الجولة، دمتم في أمان الله.